رح أقول لك شيء اتنهدت لما تذكرته. حياتي كلها يعني عملت كتير عملية جراحية، وهذه يمكن أول مرة رح أقولها من خلالك. أنا على فكرة كنت بغيبوبة وعملت عملية جراحية خطيرة جدا على مستوى الرأس، وقالوا له إذا هذا الشخص يعني طلع حي فهي معجزة. في إعلاميين ومذيعين يعني كأنهم موظفين، إنه يفوت ويفوت وكأنه وسامحيني موظف وببغاء، يعني بيقرأ لا 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 وبيروح وبيقول لك أنا بتعب. وين التعب؟
سمعت صوت فهد الهاشمي، إعلامي مغربي عمره 31 سنة، بيشتغل بالمجال من سنة 2008، وقدم خلال السنوات الماضية العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الإخبارية والفنية، خاصة المتعلقة بأخبار النجوم والمشاهير. تجربته الصحفية زاخرة، واليوم في بودكاست صارت معي بخبرنا عن رحلته بهالعالم، وأيضا عن ظرف صحي وحادث خطر تعرض له وعانى منه طويلا، كيف أثر على مساره المهني وشو الأفكار يلي تبناها على أثره. نسمع منه، والبداية من النقلة بين دراسة القانون ودراسة الإعلام.
بالنسبة مها لتجربتي الإعلامية، شوفي هي تجربتي بديت أنا بالراديو يعني، ولكن قبل درست القانون لأنه الأهل قالوا لي أنه لازم يكون عندك شهادة جامعية. فأنا من بعد البكالوريا رحت للجامعة، درست 3 سنوات قانون، نجحت فيها مع العلم أنه مش كنت حابب أنجح نهائيا بس يعني في أحيانا شغلات بتيجي بالصدف. فلما أخذت الإجازة بالقانون الخاص قلت لهم يعني مستحيل أكفي، نجحت بالمحاماة بالمهنة المحاماة، قلت لهم يعني شخصيتي مش للترافع، أني أدافع قد يكون مظلوم أو ظالم، ولكن هذه مش شخصيتي. فبعدين الأهل يعني شافوا أنه راح يضيع مستقبلي لو فت بهذا المجال القانون، في ناس كتير بتحب على فكرة أنا بس هي مش شخصيتي. فرحت للوالد، متذكر أنه جاب لي شيك قال لي يلا خلاص روح للمعهد الإعلام. فكنت ما نمت، هذه يمكن أول مرة بقولها، أنه أنا ما نمت طول، عطاني تقريبا الساعة 9 وأنا الساعة 7 بالصبح راح روح أتسجل، فما نمت كل هذا الليل. يمكن الناس بتجيها يعني أوفر، ولكن هذه الحقيقة، لأنه أنا كنت حابب، كنت شغوف بهذا المجال. فتخيلي مها أنه أنا الناس يعني نايمة وأنا صاحي لحتى يجي هذا اليوم اللي أروح أتسجل فيه. رحت درست الإعلام وكل شيء، وكنت أنا الناس بتجي الساعة 9، أنا الساعة 7 قدام المعهد بكازابلانكا، قدام المعهد وبنطر، بيقولوا لسه في وقت، بفيق الساعة 6 بروح بكل نشاط وحيوية. هاد شيء ما كان قبل بالجامعة، لما كنت بروح للجامعة يعني كان احنا كيف ما نقوله زايد ناقص، يعني ما كنتش مهتم أكتر. بالإعلام العكس، يعني بالإعلام كنت أنا صباحي دائما، أنا أول واحد من يكون بالمعهد، والحمد لله كنت متفوق جدا. وأنا ما أتميت يعني تقريبا سنة، اتصلوا بي راديو من عندهم، يعني قالوا لأنه عندنا موهبة ما شاء الله كبيرة، وهذا قالوا يعني جيبوه يعمل تيست براديو، هو راديو كتير مشهور بالمغرب شادة FM، وجه لهم تحية، هم مدرستي الأولى. فعملت كنا تقريبا احنا 15 واحد، فمر الاول الثاني الثالث، وللاسف انه سكروا يعني الكاستينج لما لقوا فيه كل مواصفات مقدم الاخبار. انا على فكره كنت في اول مذيع اخبار، فعملت يعني الكاستينج ونجحت وانصدمت، مش انصدمت من امكانياتي، ولكن انصدمت انه انا والله يعني بس بالسنه الاولى وانا لسه ما خلص السنه، وانا يعني راح فوت بالشغل ومذيع اخبار وهذا. والحمد لله اني مشيت، دخلت بالراديو، انا بديت بالراديو اول شيء.
طيب تحدثت عن دور الاهل بهالتنقل والحركه النوعيه صحيح. اللي صارت بحياتك وبمجال عملك، يعني بالبداية لاحظنا أنه هن أصروا أنك تدرس جامعة، لكن كمان ما مانعوا أنك أنت تروح، وبالله شجعوك ودفعوا لك المبلغ صحيح. وبشكل عام كيف علاقتك مع أهلك؟
شوفي أنا علاقتي مع الوالد والوالدة علاقة احترام كبيرة. إحنا ما عندناش مثلا كلمات مسيئة ولا يعني عادي وروح يعني الحمد لله أنه أنا تربيتي كانت يعني نسبيا تربية محافظة. يعني ما أنا من نوع اللي ما بسهر يعني ما بدخن ما بحترم كل الناس اللي بتعمل يعني ما بدخن ما بأخذ الكول هذه تربيتي. يعني أنا تربيت هيك من البداية وفي ناس كمان تربوا مثلي بس هي قناعات بالنهاية. بس أنا يعني كنت بعائلة الصح صح والغلط غلط والاحترام هو كلنا بنحترم بعض. هذا هو
كان في صرامة حزن وقسوة أحيانا؟
صرامة من الوالد. الوالد دائما حابب يشوفنا يعني بشكل دائما أفضل هيك يعني أنت رجل والمرأة يعني لازم تكون محترمة ومحافظة يعني هيك. أنا
تقليدي
تقليدي صح تقليدي. بس بقول لك شيء مها والله العظيم لما بشوف يعني في كتير عائلات هلا مشاكل ومحاكم يعني بينهم يعني قولنا الحمد لله نتربينا هيك والحمد لله بنحترم أهلنا وبنقدر مجهوداتهم لينا. يعني أنا بشوف كتير ناس للأسف خصوصا هذا الجيل. إحنا يمكن جيلنا كانت عندنا العائلة مقدسة أكيد في من هذا الجيل بس بشوف إنه في قلة احترام نوعا ما للأهل.
بس بشكل عام أنت ما أنك معارض لفكرة أنه الأهل أحياناً عندهم أخطائهم
أكيد.
أي. يعني ما أنا فكرة التقديس يمكن ما فيها تكون أحياناً بشكل المطلق. بعض العائلات والآباء والأمهات عم بيكون عندهم أخطائهم بالتربية طبعاً. أو طريقتهم اللي ممكن تربوا هم عليها ونقلوها لأولادهم بس هي مش صحيحة. نحن بنعرف أثر كل الكلمات والأفعال من اتجاه صحيح. الأهل مع أطفالهم وتأثيرها على شخصياتهم لما يكبروا. فأنت مثلا بتوصف طفولتك هيك كانت طفولة سعيدة أو مثلا لا عانيت فيها شوي؟
شوفي أنا طفولتي كانت سعيدة وتقليدية وبسيطة جدا. طفولتي كانت يعني بروح للبادية يعني عندنا قريتنا بالمغرب. كانت دائما هذه الفرحة عندي لما نخلص السنة أنا لازم أروح. وأنا يعني الناس راح تستغرب إنه أنا بعرف كل شيء بيعرفوا الفلاح أي شيء ومش باين على شخصيتي ولكن يعني بعرف أي شيء مثلا كيف الاعتناء بالأغنام وهذا نوعية الأكل بالتربة نوعية ما تربح تشتي يعني بعرف كل شيء بالتفصيل.
بالفعل على فكرة الطفل اللي بيربى بالطبيعة أو بيكون محاوط ببيئة هيك يعني عم بيعايش شيء ويلمسه بإيديه التراب الهواء الشمس بيقولوا إنه بتكون شخصيته مختلفة عن ابن المدينة.
بيكون هادئ أكثر.
صح بياخد من هدوء الطبيعة ممكن.
بياخد من هدوء الطبيعة وكذلك من التقالة كيف راح أشرح لك إياه يعني الواحد يكون أكثر اتزان.
نعم متزن أكثر.
صح ضجيج وهذا أنا حاليا.
ما في شيء شتت ذهنه.
صحيح. نعم. ودائما أنا لما بيسألوني بيقول أنت كيف بترد هيك أنا لأنه بكل عوامل تربية يعني عوامل background. نعم. بيقول كيف يعني بترد مثلا بهيك طريقة ولا كأنك أكبر من عمرك. فبقولهم أنا ما بتصنع أنا حكي هيك يعني بحكي هيك وظروف يعني الظروف اللي خلتني والحمد لله أنا بحمد رب العالمين إنه هيك الحمد لله ربيت.
الوالد والوالدة شو بيشتغلوا وأنتوا كم فرد في الأسرة يعني كم أخ وأخت وهيك؟
الوالد تاجر هو عنده محطة بنزين بالمغرب وكذلك عنده شركة لتعبيد الطرقات. فالوالدة يعني جالسة ربتنا وهذه بعتبرها أعظم مهنة هي. نعم. الأم بتتعب كتير كأنها هو شغل بالنهاية
100%
أنك تطلع أولاد الحمد لله يكونوا صالحين ويكونوا يعني ناجحين بمجالهم وهذا يعني هذا أكثر شغل يعني بعتبره مهم. الوالد يعني هذا شغله. الوالدة يعني كنا احنا ربينا تقليدي يعني الوالد بيروح بيجي من الشغل بلاقينا احنا مع الوالدة. انا لانه الوالدة تزوجت صغيرة 16 سنة فانا عشت تقريبا حياتي كلها مع الوالدة. انا عندي علاقة كتير قوية مع والدتي وإحنا مثل الأصحاب ولكن هذاك الأصحاب اللي الأم راح تضل أم يعني ما راح أقول لها انت مثلا روحي ولا انت ما بتعرفي ولا لا. انا دائما أمي هي يعني بعطيها الأولوية. إحنا أصحاب بس أمي الاحترام الكبير لها دائما. والوالد طبعا الوالد هذا تاج فوق راسي دائما.
وإخوانك في البيت؟
أنا عندي إحنا أربعة. أنا فهد كوتر سكينة وسعد. كوثر هي ما شاء الله عندها دكتورة في القانون، هاد السنة عندها دكتورة في القانون إن شاء الله يوفقها. سكينة أختي عندها هاد السنة ماستر بالبسيكولوجي يعني
علم النفس.
وسعد بيدرس هندسة هذه السنة الثانية.
كيف علاقتكم مع بعض؟
علاقتنا كتير قوية. احنا انا بقولهم بتزعجوني باليوم لما فهد وينك فهد، يعني احنا كتير مترابطين مع بعض لانه عشنا مع بعض. في كتير عائلات الاخوان ما عاشوا مع بعض، او اللي تزوج كبير يعني تزوج بعمر صغير، وهذا احنا مترابطين جدا، وهم الحقيقة بيحترموني يعني وبيرجعوا لي باي شيء في حياتهم سواء الخاصة سواء المهنية. يعني ما بعرف، يمكن انا مش اخوهم الكبير، ولكن هم دائما بتكون عندهم الثقة انهم يسمعوا رأيي بالموضوع. الحمد لله أنه بيمشي معهم صح.
أي. فيك تتذكر معنا قصة معينة أو شيء شاهدته بالتلفاز، شيء سمعته في الراديو، شيء قرأته، هو اللي شكل عندك فكرة أنه أنا بدي أكون إعلامي وأتابع مثلاً أخبار النجوم والفنانين، أو ما كان هذا توجهك في البداية وطرأ بعدين؟
شوفي، أنا كنت عاشق للأخبار، أنا دمي بفيه الأخبار. أنا حولت يمكن بحب الفن كمان وكل شيء، بس يعني أنا حاورت كتير وزراء بالمغرب يعني، وكنت بعمر صغير 24 سنة حاورت تقريبا أغلبهم، والحمد لله هذا كان حظي. دائما كانوا في زملائي بيقولوا أنت كيف بيمسك لك الخط وبتحكي معه، بقول لهم هذه صدفة، بس هذه شكلت كمان يعني جزء كبير من حياتي خبرتي المهنية. كان بيعجبني هذا يعني الأخبار السياسية والاجتماع كذلك، بس حولت على بسؤالك شنو اللي شكلي بطفولتي. أنا دائما كنت عاشق للتلفاز وكيف المذيعين هيك بالبدلة بيطلعوا بيفوتوا، وهذه الكاريزما تبع أنت وأنت يعني الكلاس، كانت بجين كتير كلاس. فيعني دائما كنت أقول لهم أنا رح أكون، وبيقولوا لي يالله إحنا لأنه بالعائلة كتير ناس عندهم مهن قانونية، قضاة ومحامين كتير بالعائلة عندنا، كمان في يعني مهندسين وأطباء، بس يعني الغالب أكثر القانون. فيعني أنت آخرتك رح تكون يعني قاضي ولا محامي، ولا يعني ما بتحلم كتير، هذه من الطفولة من كنت صغير. ولكن يعني استمريت أصريت على حلمي. أنا دائما من خلالك مها بقول أي شخص عنده حلم وعنده يعني هدف أكيد يسمع لأهله، ولأنه أهله خايفين عليه، بس يحاول يقنعهم بطريقة معينة أنه هو اللي حابب يعملوا رح ينجح فيه، بس أعطوه الفرصة وشوفوا نجاحه. إذا فشل ساعدوه كمان، ساعدوه لينجح. وكمان الأهل ما تخلوش أولادكم يعني يعملوا شيء يندموا عليه من بعد، سيروا معهم بحلمهم.
بهالعجقة هاي، عجقة أخبار النجوم والفنانين، وكمان أنت شخص مجتهد جدا يعني اللي بيتابعك عن كثب من منصاتك بالسوشيال ميديا بيعرف أنه أنت من أي تو زد حلقاتك من أي تو زد مسؤول عنها وبتراقبها وبتتابعها للحظة ظهورها على الشاشة، وهذا فيه إرهاق وتعب جدا كبير.
ما بتعرفي أنه أنا بنام بس 5 ساعات والله العظيم، مش هذا، برجع من الشغل تقريبا 1 بالليل، بروح 8 الصبح، يعني كتير مجهود. هم بيقولوا لي ليش، أنا أقول لهم الناس سر حبهم نجاحهم حبهم للبرنامج هو التفاصيل. أنا بدقق بكل تفاصيل، أي صورة يا مها، أنت الصورة اللي كنت عندي بالبرنامج على فكرة موخودة بعناية
وجدا حلوة طلعت عن جد حبيتها كتير.
فأنا دورت لك على يمكن أكثر من هذا حتى أحطك بالبوزيشن تبعك. فأي فنان بيمر معي بلقاء بيقول لي فهد أنا والله العظيم مش مجاملة، أنه أنا أحلى، بطلعنا برقي، بطلعنا جلامور أكثر. فأنا أي صورة بالمونتاج، الناس اللي في السوشيال ميديا بتعرفني أنه أي صورة أي صوت أي إفكت أي كله مأخذ من عيني وباخذ مني ساعات. المونتير اللي معي يعني بيساعدني بالبرنامج يقول لي أنا تعبتهم، أنا كلهم تعبتهم بكثرة التفاصيل، هو متعب ومرهق جدا بالنسبة لي. ولكن لما بشوف أنه يعني الحلقة طلعت كيف ما أنا بدي، نسبيا أنا مش راضي دائما بس يعني 40% من اللي أنا حابب، برتاح. ولكن دائما بقول، تخيل أنه بتنعرض الحلقة بقول فهد شو راح تقدم الحلقة المقبلة، يعني عندي دائما هذا الهوس، انا يوم راح اعتزل المجال الاعلامي هذيك الساعه اللي راح يكون راحه. بس
تعتقد معي انه الاتقان اللي ذكرته هلا، الاتقان والمتابعه التفاصيل والاهتمام هو سر من اسرار النجاح اصلا.
أكيد.
يعني الناس بتسال انه ليش فلان ناجح، ليش برنامجه عم يلمع ويجيب مشاهدات، الحقيقة هذا الشيء اللي عم تذكره.
مها أنا بستغرب من الناس، في إعلاميين ومذيعين يعني كأنهم موظفين، إنه يفوت وبيفوت وكأنه وسامحيني موظف وببغاء، يعني بيقرأ لا 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 وبيروح وبيقول لك أنا بتعب. وين التعب؟ سامحني الصحافة، وأنا بحكي كمان على الصحفيين اللي بيكون معدين كمان، الإعداد كتير كتير صعب، والناس اللي ما بتعرف إنه في كتير بروديوسرز رائعين وناجحين هم وراء الكاميرا وما بيعرفوهم الناس، هم اللي لمعوا نجم معين بيحبوه، يمكن ما عندوش الحظ مثل الإعلامي إنه يكون بهذه الواجهة. بس بقول إنه أي إعلامي أي صحفي أي مذيع بيكون هو اللي بيحرك شغله من الأول للآخر، بيفهم بالإخراج بالمونتاج. أنا البرنامج أنا اللي بعمله المونتاج كله، عندي مونتير يعني بيساعدني، بس أنا اللي بعمل المونتاج كله بكل تفاصيله. لباس أنا كمان بختار لباسي ولباس المذيعة، يعني لازم يكون تناسق، ما نكون خدشين للعين أنه أنا لون وهي لون وإلى آخره، كل تفاصيل بالإخراج بكل شيء بتدقق. الحمد لله أنه بيقولوا أنه ذوقي حلو والناس يعني شايفة هيك.
ممكن كمان تتذكر معنا حتى لو أخذت وقت، يعني مواقف غير لطيفة، خلينا نقول ما نقول سيئة، بس مواقف غير لطيفة حصلت أثناء تصويرك مع فنان معين، احتكاك معين، لأنه الصراحة الفنانين أجناس وشخصيات مختلفة وجايين طبعا من بيئات مختلفة، مش كلهم لازم نتوافق معهم. يعني صادمت شي مرة مع فنان أو فنانة معينة أثناء التصوير؟ هل صورت مثلا مع شخص أو فنانة، يعني فنان أو فنان أو حدا مشهور، وأنت من جوا داخليا مش كتير معجب بشخصيته، لكن أنت عم تأدي عملك
مهنياً؟ صح.
احكي لي.
أكيد في كتير فنانين ما كان على بالي أحكي مع يعني أعمل معهم مقابلات، ولكن مهنيا بفصل. أنا بعرف أنه منافق ولا كذاب ولا يعني خرب بيوت ولا ولا ولا، ولكن مهنيا ما بقول على أنا في برنامجي، لو كلتا يعني كل برامجي اللي عملت قبل ما بقول النجم أو النجمة الرائعة أو النجمة الساطعة أو هذا، بقول الاسم. في شخص بيقول لي فهد، طب هدي مثلا في راح أتذكر نادين مجام، قالوا لي فهد ليش انت بتقول النجمة، هذا شخص يعني ما بعرفه، ليش ما بتقول النجمة نادين نجام هو بيحبها؟ قال له طبعا نادين نجام نجمة، بس نجمة بمجالها كل، يعني انا بشوف انه قيمة الشخص باسمه. في ناس ما بيكونوا معروفين كتير، مثلا بقول المخرج فلان بس بدون ألقاب، ولا الأسطورة ولا الملكة ولا ولا ولا. في ألقاب مثل الديفا سميرة سعيد، لأنه هادو كتير كبار بالعمر ومنقدرهم.
وانت عم تنقل احداث واخبار بشكل متجرد مثل ما بيقولوا،
صحيح يعني. وبكل حياد، لانه اكيد شوفي انا بقول انه الفنان عنده اهل، وحرام انا اطلع اجرح فيه واطلع لعيوبه واللي هي ساترها هو بالخفاء او لساترها رب العالمين وانا بفتحها. ففي كتير ناس انا عندي عليهم مثلا كتير اخبار مش حلوه وممكن تدمرهم فنيا ومهنيا، بس يعني اخلاقيا وهذا مش شخصيتي. زائد انه بحكي معاه كفنان او لممثل او لمغني على شغله، احيانا ندخل معه حياته الخاصه الظاهر للناس، يعني ما بدخل معه كتير شيء هو مش حابب يعلن عنه. برجع بقول لك انه انا بفكر انه هذا الفنان عنده اهل، وحرام انه نطلعه صغير قدام اهله. كتير فنانين عملوا يعني طلعت فضائحهم للعلن أو مشاكل أو أزواجهم يعني طلقوهم على الهواء مباشرة، يعني في كتير وطلعوا معي مثلا برد بيوضحوا أنا بحكي بعطيك حق الرد، والناس هي اللي إحنا بنقد، إحنا مش ضد الفنان، إحنا بنفرجي للناس أنه قد يكون أنتوا واخدين صورة غلط أو صورة صح.
برأيك فهد شو حاجة الناس والجمهور ليعرفوا أخبار الفنانين؟ ليش هل المتابعة المتلهفة لأخبار الفنانين، شو السبب؟
هي شوفي هي مش أخبار الفنانين كلها، الجمهور شفت صرت بخبرتي البسيطة في هذا المجال صرت أشوف أنه الجمهور بيهتم لحياة الفنان أكثر مش لأخبارهم، يعني أنه قدم أغنية أو كليب، لا، أي شيء في حياته الخاصة، طلاق، زواج، ولادة، حتى انفصالات، يعني بيحبوها، ومش بيحبوها يعني أنه متمنى لهم الشر، ولكن يعني بيحبوا يتابعوا ويعرفوا شنو هذا، خصوصا لو جبت لهم أنه مصادر موثوقة أنه بيثقوا فيك. الحمد لله هدوء، يعني الحمد لله ببرامجي دائما بيقولوها. يعني دائما بيعرفوا انه احنا بنعمل مجهود لنجيب الحقيقه سواء منه سواء من المحيطين تبعه. الناس بتهتم لهذا النوع من الاخبار، يعني بتحسها مثل شوفي مثل بحياتنا العاديه، مثل لما بنقول نكون مع جيران وهذا. وفي كتير فنانين بيتعمدوا وبيقولك لا وانا بفوتوا لحياتي الخاصه والله هم اللي بيحب. وانا بعرف كتير ناس بيقولوا طب هذه راح تضرب معي، فهذا راح تتخيل لهذا الدرجه.
نعم. طيب هلا كان زمان ما في سوشيال ميديا والناس تنطر برامج او اخبار الفنانين على التلفاز او الراديو او بالصحف والمجلات، هلا مع الانفتاح الكبير بالسوشيال ميديا صار لكل فنان صفحته الخاصه ومنصته الخاصه والناس عم تشوفه بشكل مباشر سواء عبر اللايفات اللي بيطلعها الستوريز، يعني صرنا بنعرف عن حياته، صار بيحسه قريب. فعندي هذا السؤال، شو اهميه صفة هيك نوع من البرامج؟ يعني شو عم تلعب دور هالبرامج بزمن انه نحن اصلا صرنا بنعرف اخبار الفنانين؟
صحيح. بس شوفي احيانا الفنان هو ضروري، مش احيانا، محتاج للاعلام. مثلا هو بتويتر فيها يعني تقريبا ما بعرف كم حرف صاروا، بس يعني هذا الخبر مو كافي حتى يطلعوا بالصوره احيانا هم بيحبوا انه يكون معهم. الفنان دائما بيحس حاله انه يعني في عليه اهتمام واضواء وصحافه تابعين وهذا، يعني بيحبوا الفنانين هيك. الاضافه احنا اللي بنعملها انه بنبحث اكثر. الناس اكيد بتويتر يعني ما راح تكون انت مثلا بالتقرير لو مثلا قلنا انه مها احتفلت بالعمر كذا بالاعلام، هذا ما بس تويتر، بس احنا بنترجمها صوره وصوت، يعني بتكون تقارير، بيكون احيانا كانه افلام قصيره وتقريبا بيكون فيلم قصير على الخبر، فبيكون في اكثر تفاصيل. التويتر ولا البوست على انستغرام بيكون يعني محدود، احنا بيكون تفاصيل اكثر.
حلو. طيب شو أهمية السبق الصحفي بالنسبة لك؟ قديش بتسعى له خلال تصويرك؟
والله ما بسعى له. بتعرفي ليش؟ مبارح قالوا لي بعض المصورين أنه فهد بشوف كتير صحفيين عم يركضوا وانت ما بتركض. قلتهم هذا مش غرور، ولكن أنا بعرف كيف تقريري راح يكون منتج ببالي براسي. ودائما في كتير يعني بيروحوا يركضوا وياخذوا اسئله تعتبر مش الكل يعني تعتبر سطحيه وتافهه. انا بس بسؤال ممكن يعني اعمل هذا الترند اللي هم بيقولوا عليه، ولا رغم انه مش مؤمن فيه، بس يعني بشوف انه ما بركض ولا بسعى دائما انه خليه الخبر بس لعندي. بيجي احيانا بيجي والله ما لعندي فيك. انا كان زواج بالمغرب، زواج مسلم وأمل صقر وما نجوم بالمغرب، بوجه لهم طبعا تحية من خلالكم. ما سعيت للخبر، جابوا 1,000,000 مشاهدة يمكن في 2 ساعات أو 3 ساعات، 1,000,000 مشاهدة على القناة. هو الخبر جاء عندي، فهد احنا كانت قضية يعني قضية رأي عام وهذا كتير مشاكل، تواصلت معهم، احنا راح تواصلوا مع كتير قنوات ما ردوا، انا ردوا علي يمكن حظ، يمكن هم عارفيني انه راح اقول الحقيقه فطلعوا معي. يعني ما بس على الخبر حتى انا بقول مثلا في كتير فنانين على فكره قالوا لي انه فلان الاعلامي الفلاني ان اذا طلعتوا مع البرنامج فلاني انسوا البرنامج هذا، مع العلم احنا امكانياتنا يعني على قدنا ويعني واحنا في البدايه، يعني صار هيك بيخوف للاسف الناس البرنامج.
طيب برأيك شو سلبيات هالمجال؟ يعني انت شو تأثيرات الجانبية لعملك بهذا الوسط؟ يعني
حياتك الخاصة ما بتصير حياة خاصة، يعني مثلا بتفكر للزواج بتقولي انا كيف راح مثلا اتزوج ويعني وكون على قدر المسؤولية للزوجة للابن او البنت، يعني كتير صعب كتير، خصوصا انا مثلا بشغل يعني حاليا كيف راح مثلا راح اعمل مع العلم الاهل كلهم ما راح تتزوج ما راح تتزوج. فكتير يعني كتير بشوف انه الوضع الصحفي والاعلامي كتير صعب بالزواج، خصوصا اذا كان هذا الصحفي مش المذيع حاله سهل يعني بيروح بيقرأ وبيرجع، بس الصحفي اللي بيعمل الإعداد والإعلامي اللي بيعمل إعداد وتقديم وتفاصيل وهذا كتير صعب، خصوصا بالحياة الخاصة. أنا بس يعني بالحياة الخاصة طالما عندك مبادئ ما بتخاف من شيء. سلبياته مثل أي مهنة، يعني عندها سلبيات وإيجابيات، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا نسبيا بتزعجني بالإعلام هو الحياة الخاصة، ما عندك حياة خاصة.
كتبت مرة في إحدى المنشورات إنه ما في شيء واحد يقود للنجاح لأي شخص، بيجوا باكج هيك، شغف مع إصرار مع عمل جاد وتواجد بالمكان المناسب والوقت المناسب. شي مرة حسيت إنه مجتمع عندك كل العناصر بس ما زبطت؟
طبعا. شوفي أنا خروجي من أو مجيئي لدبي حتى أحقق طموحي أنه أنتشر عربيا. اسمي فهد الهاشمي يصير الإعلامي، يعني الحمد لله ببلادي أنا بفتخر فيهم وهم تاج راسي وهم اللي صنعوا اسمي. حسيت أنه لمرحلة أنه فهد لازم يعني تخرج من المحلية. عند الحمد لله في ناس بيقولوا لي وللأساتذة تبعي ولهذا، يعني عندك الإمكانية أنك أنت تنتشر عربيا. فلهيك أنه صرت بفكر لمرحلة أنه فهد يعني عندك مرحلة عمرية لازم تكون يعني تصنع اسمك بالعالم العربي شوي شوي. يعني أنا مؤمن أنه الواحد يطلع درجة درجة. لو طلعت مثلا جيت لأهم قناة هون مثلا بدبي، بخاف على نفسي بعد هذه القناة شو رح أعمل. دائما عندي هذا الهاجس، فهد خليك مثلا بهذا الراديو، هذا القناة، اليوتيوب، التلفزيون الآلي، أنا أتشرف أنه أنا معاهم. يعني درجة درجة، وأكيد أكيد النجاح بحالف أي واحد بيمشي برويدا، يعني بيمشي على مهله.
نحن بنقول بيطبخ طبخته على نار هادية،
على صحيح
بتكتكة هيك
ودرجة الخذلان بتكون أقل.
طب كيف تعلمت هاي الأشياء؟ هذا الفكر، هاي الطريقة بتفكير، من وين أجل؟
رح أقول لك شيء اتنهدت لما تذكرته. أنا يا مها بحياتي كلها يعني عملت كتير عملية جراحية، وهذه يمكن أول مرة رح أقولها من خلالك. فكتير عملية جراحية، مش فارق عندي ولا شيء غير الصحة. انجح وين ما طلعت، وين ما كنت، وين ما هذا. في مرة كنت بالكلينيك وأنا حلمي يعني في قناة معينة، وبقول وعمل يعني عملية جراحية للصدر وهذا، فبقول فهد أنت ما عندك صحة ولو يتصل بك مين ما كان. فكنت يعني مفوت أونلاين، عملت يعني بعد سي في وحكيوني، تخيلي حكيوني القناة اللي أنا بحلم بيها. فشفت وطلعت قلت شوف مقدار الصحة. أنا أي واحد بيقول لي والله أنا الفلوس، وهذا الفلوس أكيد مهمة وكل شيء مهم، بس والله العظيم الناس المريضة واللي الله يشافيكم والناس اللي يعني هذا عارفين أنه قيمة الصحة أهم من أي شيء. الناس اللي يعني ما الله لا يجربهم، الناس اللي أصحاء اللي ما جربوا المرض بيجي ملا يقولك لا هذا بيعطي دروس ومحاضرات، فهذا لا، الصحة أهم شيء بالحياة. وصحتك لما تمر من ظروف صحية بيجي كل شيء مش تافه، ولكن كل شيء عادي، يجي يروح عادي.
عملية في الصدر سنة 2017، مرض وراثي صاحبه من الطفولة، وحادث أليم كاد أن ينهي حياته. كل ما صاحبهم من معاناة رح نسمعها من فهد خلال لحظات بتفاصيل كانت سبب نضوجه قبل أوانه وتغيير طريقة تفكيره.
شوفي أنا من ولادتي وأنا بعمل عمليات، أول مرة كمان بحكيها، من ولادتي بعمل عمليات. يعني أنا جلوت، أنا عندي حساسية الجلوتين، يعني ما بأكل خبز وهذا نهائيا تقريبا 30 سنة من عمر من كان عندي عام عارفوا انتفاخت وهذا يعني أجريت كتير عمليات، لأنه يعني بالزمانات بالتسعين، أنا مواليد 90، ما كانش لهالتطور الرهيب، لأنه بيعرفوا هي وراثية، عندنا وراثي أنه حساسية الجلوتين. فأي شيء فيه خبز يعني قمح، وهذا أي شيء فيه قمح ما بتاكل، يعني الخبز وهذا أنا عندي نوع خاص من الخبز. ف يعني وكتير حياتهم هذا، أي شخص راح يسمعني بالعكس يعني يعيش حياتك عادي وطبيعي، وأنا يعني بشتغل عادي. هو يعني بديت بهذه العمليات يعني، وطالع دائما بحس حالي بالعائلة أنه أنا مريض، يعني خلوه لهذاك مريض مسكين، خلوه يعني من وأنا صغير، لما خلي ما يشيل كتير، ما يعني كان فيه اهتمام بي، يعني أنا كنت مميز نوعا ما بالمرض. فبعدين وأنا بالسن 20 عملت حادث، وهذا الحادث هو الفيصل، هو اللي غير نظرتي تماما للحياة. يمكن لما كنت صغير ما كنت عارف قوة المرض والعمليات. أنا على فكرة كنت بغيبوبة وعملت عملية جراحية خطيرة جدا على مستوى الرأس، وقالوا له إذا هذا الشاب طلع من العمليات أصلا فوتوني شبه ميت، إذا هذا الشخص يعني طلع حي فهي معجزة. تخيلي أنه عرفتي أنا قشعر بدني على فكرة،
وأنا كمان
لأنه أنا كنت مع الوالد والوالدة لما عملت الحادثة، وكنت مع عمتي كذلك، وخرجنا من محطة بنزين الوالد وفي يمكن ناس لصوص تبعونا يمكن شافوا شنطات فكروا انه هي فيها فلوس وهذا. فكنا من في البادي في طريق البادية وهذا طريق خاوية الوفاض. واحنا رايحين في ثلاثة يعني لازم يعرقلوا مشي السيارة. فالوالد يعني كبس على الفران وهذا شوي شوي. هم كان غرضهم يضربوا الوالد مش يضربوني أنا. أنا كنت جنب الوالد. فنهائيا أنا مش شفتهم. شفت أنه في واحد رح يقطع هذا. كان بس ممثل حتى الشخص الآخر يعمل نفذ الضربة. فأنا جاتني الضربة على هذا المستوى مستوى يعني الجزء الأيمن من الرأس.
ضربة بشو؟
بحجرة. ولكن كانت حجرة يعني كتير كبيرة لدرجة أنه اقتحمت. تخيل أنه اقتحمت الزجاج وضربتني. وهذا تخيل لو ما كان طبيب قالنا أنه لو ما كانت هذيك الزجاج كان أكيد دخلت من هون وفاتت من الجهة الأخرى الحجرة. لأنه حماني نوعا ما. وتخيل هذا الزجاج يعني اللي بيكون جنبك بحاميك وكذلك قوة الضربة. الحمد لله أنه ودائما بقول الحمد لله أنه إجت فيه ما جات بالوالد لأنه رح كانت تكون كارثة. وكنا رح تنقلب السيارة ونموت. وهذيك الطريق يعني بطريقة توفي فيها للأسف كتير ناس. فالحمد لله انه يعني الوالده انا الحاجه الوحيده اللي سمعت صراخ الوالده والوالد بس. ويعني ورحت غيبوبه. بتعرفي مها انه اي شخص بيفوت بغيبوبه وانا دي حقيقه عشتها انه بيكون رايح ظلام 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 وحاسس ظلام. والله دي انا عشتها ظلام لحين الوقت اللي انت راح تفيق فيه بتشوف ضوء ابيض. والله مش حكي اليوتيوب اللي يعني بيقولوا هذه حقيقه. انا عشتها رايح 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 ظلام ما بحس ولا شيء بس انا رايح. كتير كانوا شفت كتير اجدادي ميتين كتير يعني كتير كانوا يعني شفتهم وهذا. وانا رايح مش حابب اروح لعندهم على العلم انه كتير بعزهم. وجدي الله يرحمه هو اللي سماني فهد. كان يعني بيحب الملك فهد الله يرحمه تبع السعودية. فسماني على اسمه ويعني وشفته وما تقطت وما رحت له. رب العالمين يعني رايح رايح بالظلام بالظلام. لا لليوم ما بعرف أي يوم فقت فيه شفت نقطة بيضة وفتحت عيوني وكانت هديك نفس اللي بيعملوا بالمسلسلات. والله يا ناس أنا عشتها. فالحمد لله يعني. وكانت عندي هذيك السنة جامعة 20 سنة. كنت سنة تانية جامعة وكان عندي امتحانات وهذا. ويعني تعذبت جدا. وقالوا له انه هذا المرض ممكن كل شوية يطيح يعني تجين هذاك الصرع. الحمد لله انه انا ما يعني كنت محظوظ انه ما طول معي المرض كتير. بس ضليت يمكن شيء 4 شهور بالبيت ما بخرج وهذا. هذه عرفت فيها قيمة الصحة. بعدين 2017 وانا نايم حتى بس أخبرك شيء على أنه أنا تخيل أنه أنا مش من النوعية اللي بتخرج وبتسهر وهذا. وأخذت الحادث مع والد الوالد والوالدة يعني كأنه يعني أخذت الضربة فور فري يعني مش عامل شيء هذا. وإحنا كنا رايحين جايين من مناسبة عزاء على فكرة. وأنا اللي على فكرة وهذاك اليوم أنا تحممت واستحمم يعني اثنين مرتين بالمرة بالصبح ومرة واستغربوا يعني احنا بالعادة يعني نتحمم بس مرة باليوم او لا. في كتير على حسب الهوس الناس بهذا. نظفت حالي وكأنه مستعد انه رايح للموت. تخيلي نظفت كل شيء ورتبت كأنه ما راح ارجع على غرفتي. وكتير هم استغربوا قالوا لي يعني في كتير اشياء غلط. وكنت على فكرة كنت بشم ريحة حلو. بقولهم تشموا شيء؟ قالوا يا يعني. ولما عملت الحادث عرفوا انه للأسف انه انا احلامي او لبعض الرؤى عندي يعني بتتحقق. وما بحب انه انا نام كتير. هذه كمان عندك اول مرة انه كتير ناس انا حلمت بهم توفوا قلتها لهم لأهلي وتوفوا. كتير احداث وقعت وقلتها وصارت. للأسف ما احيانا بقول يا رب نام وما بحلم. واي ناس يعني بتغفى وبتنام وبتحلم هذه في نعمة.
يعني هلأ عملياً موضوع الصحة متمثل بأمرين أساسيين اللي هم حساسية الجلوتين والحادث اللي صار وأنت في عمر 20 سنة.
وبالألفين وسبعتاش كنت نايم فقط أنه لقيت صدري منفوخ برد وأنا ما بدخن ولا شيء. وهي حالة بتجي هو الاسترواح الصدري بنوموتوراكس. هو بيجي للناس طوال وكنت هذاك الوقت ضعيف 2017 يعني وزناً ضعيف. فهذه الحالة بتجيلهم سبونتان يعني بشكل عفوي. تكون نايم الصدر بيصير انتفاخ انت وحظك. في ناس بتموت لانه القلب الرئتين بيتشالوا من مكانهم، القلب بيصير وضعه مش في وضعه، يعني كتير لخبطة بالذات. فافقت يعني انخنقت، هذا رحت اعملوا لي دريناج، وهذاك الدريناج كتير بيعذب، يعني عذاب الأليم، انه بيدخلوا انت فايق يعني مش مبنج، وبيدخلوا فيك حديدة حتى يشفطوا البرد. فكان هذاك عذاب أليم. تخيل انه بس احنا شوكة او لا يعني إبرة بتغزك الجسم كله، يعني شفتي القوة تبعها. فهذا ما بالك يعني بأنبوب كبير بينشال بالصدر، انا عندي هنا كلها خريطة يعني بينشال بالصدر. جاتني المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعني كل 3 شهور رجعت لي الحالة. فقالوا لي أنه لازم عملية جراحية. عملت العملية الجراحية، وهي اللي قناة اللي قلت لك عليها، أنه جاني العرض من القناة هذيك أنه أكون معاهم. وقلت شوف أنه الصحة أنه هي أهم شيء. ولكن أنا تعذبت جدا، كنت يعني خلاص هذا كمان كنت راح يعني يكون فيها وفاة، لأنه جاتني إيموراجي اللي هي يعني صار الدم يخرج من هذه الجهة،
نزيف
دموي، وأنا يعني إسعافات وهذا. الوالدة الله يعطيها الصحة كانت مرافقاني كل هذا المشوار الصعب، الله يحفظها. تخيل إنه والديك يسمعوا إنه طفلهم راح يموت مراحل متعددة، إنه بطفولتك وأنت شاب وأنت يعني بأواخر العشرينات، تخيل كتير صعب. أنا يعني شو ما عملت للوالد والوالدة مستحيل كفيهم حقهم، يعني ولو شيلهم فوق راسي ووديهم للحج ولا لمكة ولا يعني ما راح أقدر أن أوفيهم حقهم، لأنه نفسيا تعبوا. هم أكيد لأنه أنا ابنهم، ولكن نفسيا تعبوا جدا معي، نفسيا وماديا على فكرة الوالد. يعني
بالضبط يعني ظرف الصحي بده متابعة مادية، وهذا الإرهاق والسهر والمتابعة
والخوف من الموت.
الخوف دائما في حالة انتظار لوصفة، انتظار لتشخيص، انتظار
لخبر سيء. أنا وأنا على فكرة والله العظيم، شوفي أنا معك بكل صراحة، يعني ما في داعي للحلف، إنه أنا ما بخاف نهائيا من الموت. لما وعلى فكرة عملت مؤخرا، نسيت هذه، على فكرة عملت مؤخرا يعني بنج توتال حتى أشوف يعني وين راحوا مصاري، لأنه هذا بالجلوتين هذه من خلالك مها، وهذه رسالة مهمة، إنه الناس اللي عندهم مرض للجلوتين ما تستهينوا بالمرض، لأنه من بعد تقريبا 35 بيصير مرض سرطان القولون، وهو بيكون سببه ناس كتير مش عارفة إنه عندها حساسية للجلوتين، فبيكون يأكلوا الخبز ويعني أي شيء فيها قمح، وكتير أشياء فيها قمح أغلبيتها، فديروا بالكم. فأنا عملت تنظير من قبل ما أجي، يعني تقريبا من شي سنة تقريبا أو أقل، كمان فيها بنج توتال، فبيقولهم يلا خلاص، هذيك الممرضة بتقول لي أنت مش خايف؟ قلت لها خاف يا حبيبتي، هذا أقل شيء أنا بعمله،
تعودت
أقل شيء بعمله، يعني نهائيا ما بخاف من نهائيا، الحمد لله ما بخاف من الموت. يجي الوقت اللي بيجي أنا يعني مراحله يعني مراحل انك تخاف من شيء مجهول، الحمد لله شلته، وانا واثق من رب العالمين نجاني من كثير اشياء الحمد لله.
الحمد لله. هذا الظرف الصحي اللي مريت فيه على مدار سنوات، هل بمرحله من المراحل هيك وقفك، يعني حسيت انه خلص بدي ارتاح، ما بدي اشتغل، بدي قديش كان تأثيره على شغفك ومهنتك؟
هو كان مش تأثير قدر ما كان انه فهد لازم تعرف حالك انه مهما وصلت من نجاح قد يجي ظرف صحي وينهي لك كل شيء. انا هذا هو التخوف الوحيد اللي يعني بيرافقني، انه انا الحمد لله يعني بعمل شغلي بمهنيه وبحياد وموضوعيه وكل شيء، ولكن في دائما القدر، في دائما اشياء انت ما بتتوقع، ما بتحسب لحساب، مثلا انا برنامجي بحسب لحساب هذا يعني 1+1=2، بس الحياه هذه وحياتي كلها مفاجات. فانا التخوف الوحيد اللي يعني هو من المرض، إن المرض هو اللي بيعيق لك. بالعكس أنا لما كنت دائما بقول أنه لو يعني إن شاء الله يا رب أنه أقوم بالسلامة وأعمل وأشتغل، ولكن أشتغل وأنا عامل حسابي أنه يعني ما أتكبر ولا أتغر، ولا أنه يوما ما رح ترجع سواء بمرض أو بعمر، ممكن بالعمر، وإحنا إن شاء الله إذا رب العالمين كتبنا العمر يعني بنكبر، يعني آخرتنا بالسرير، يعني شوف قيمتك أنه قيمتك مش بالنجاحات ولا قيمتك أنت كإنسان، أنك تكون إنسان وتحب الناس الخير وتدعمهم على قدر استطاعتك وأي شيء بتعرفه يعني تبادلهم. هذه أنا بالنسبة لي أعظم شيء ممكن الواحد لما يمر من ظرف صحي يعملها.
استمعتم لمواقف وتجارب عاشها فهد الهاشمي. فيكن أنتو كمان تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة وتشاركونا تجاربكم وقصص عشتوها أثرت فيكم وغيرت نظرتكم للحياة. لا تترددوا أبداً شو ما كان مضمونها. راسلوني عبر الواتساب 00971568531592 واسمعونا دايماً من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.